من الفوائد فوائد كثيرة، منها رعاية الشريعة للصحة، رعايتها للصحة، لأن كون الإنسان يغتسل وهو جنب في ماء راكد لا يصل إليه شيء ولا يخرج منه شيء، لا شك أنه سيلوثه وسيكون علة له ولغيره. ومنها شمول الشريعة، شمول الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي شاملة لمصالح الناس في المعاد والمعاش، خلافا لمن قال إن الشريعة هي تنظيم العبادة فيما بين الإنسان وبين ربه والباقي مكول إلى الناس، هذا غير صحيح، وهذا يخشى أن يكون من باب الكفر ببعض الشريعة والإيمان ببعضها. الشريعة الشاملة، لكن الناس يختلفون في العلم والفهم، قد يقصر علم الإنسان عن أن الإحاطة بالشريعة وهذا كثير، وقد يقصر فهمه عما أحاط به من الشريعة فيظن أن الشريعة مقصرة أو قاصرة في هذا الباب. ومن فوائد هذا الحديث تحريم أو كراهة، أو كراهة اغتسال الإنسان وهو جنب في الماء الدافئ، من أين يؤخذ؟ من النهي. وقد اختلف الأصوليون في النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم أو يفرق بين ما كان مبناه العبادة وما كان مبناه الأدب والنظافة؟ فالأول واجب، والثاني نعم، فالأول محرم أنه يكون فيه للتحريم والثاني للكراهة. قالوا إنما كان النهي للتحريم لأنه في جانب العبادة، والإنسان إنما خلق لإيش؟ للعبادة، فلا بد أن يحققها فعلا للمأمور وتركا للمحظور. أما الآداب وما يعود للصحة والنظافة وما أشبه ذلك فيحمل على الكراهة. والمتأمل الأحاديث التي ورد فيها النهي يرى أن هذا القول أقرب ما يكون، لأنه يمر بك أحاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم، ولا يمكن أن تقول أنها للتحريم، ويمر بك أحاديث تقول أنها للتحريم. فإذا وجد نهي مطلق غير مجرد غير مقرون بما يدل على أنه للتحريم، فأقرب الأقوال في ذلك أن الوسط، أن ما كان شأنه شأن العبادة فهو ما كان شأنه شأن العبادة فهو للتحريم، وما كان للنظافة والآداب وما أشبه ذلك فهو للكراهة. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال في الماء غير الدائم. والماء غير الدائم ينقسم إلى قسمين، قسم يجري الآن يجري كالأنهار والسواقي، السواقي التي تمشي تجري، هذه يتطهر منها الإنسان ولا أشكال في ذلك، سواء جنوب ولا جنوب، فينوي الاغتسال ويغتسل ينغمس فيها. ولكن لا شك أن الذي يجري سوف يتجدد الماء على البدن، فهل نقول كل جرية عن غسلة؟ الجواب نعم، كل جرية عن غسل. ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني: إن الرجل إذا حرك يده في الماء 3 مرات فقد غسلها 3، لأن الماء يتجدد بالحركة. فكذلك أيضا إذا كان الماء يجري فكل جرية تغمر البدن تعتبر إيش؟ غسل. طيب، والقسم الثاني من الماء غير الدائم الذي هو الآن راكب، لكن نعلم أنه سوف يفتح له بعد ساعة أو ساعتين ويمشي ويخلفه آخر، كما يوجد هذا في البرك، برك البساتين، تجد البركة الآن مملوءة لا تجري الآن، لكنه سوف يفتحها من يروس الماء ويوزعها على الحائط ويأتي ماء جديد. هل نجعل هذا من الدائم أو من الجاري؟ هذا من الجاري، هذا لا شك من الجاري، لأن هذا الماء سوف يذهب. إذا ما هو الماء الدائم؟ الماء الدائم ما يكون في الغدران. أتعرفون الغدران؟ ما هي الأبار؟ مستنقعات الأمطار. مستنقعات الأمطار هذه نعم دائم، لأن المطر قد ينزل وقد لا ينزل، وقد يبقى الغدير دائما على هذا الوضع. فهذا لا هو الذي ينطبق عليه الحديث. من فوائد هذا الحديث وهو من مفهومه أنه يجوز الاغتسال من الماء في الماء الدائم عن غير جنابة، عن غير جنابة، كما لو اغتسل للتنظيف أو اغتسل غسلا مستحبا، كما لو أفاق من إغماء واغتسل غسلا فهذا مستحب. فهل نقول بهذا المفهوم أو نقول المفهوم في التفصيل؟ نقول المفهوم في التفصيل، لأن الإنسان إذا اغتسل بالماء الدائم من غير جنابة قد يكون جسده ملوثا بأذى، أذى كثير يؤذي الناس برائحته وإن لم ينغمس الماء، فهذا نقول إنه ينهى عن أن يغتسل في الماء الدائم. لكن نأخذ من هذا الحديث أو من القواعد العامة؟ القواعد العامة في أن الإنسان لا يجوز أن يؤذي المسلمين، وهذا يؤذي المسلمين لأن المفروض أنه في غدير كل يأتي ويغتسل منها ويشرب منه. فإذا كان في الإنسان وسخ كثير يتغير به الماء حتى يطفو على سطح الماء ما يكون كالدهن من الأذى الذي في الجلد، فهذا لا شك أنه ينهى عنه من أجل أنه يقدره، ويكون هذا داخلا في إيش؟ في القواعد العامة. أما لو كان البدن منغيفا واغتسل فيه من غير جنابة فالحديث يدل على الجواز. ومن فوائد هذا الحديث ذكر الجنب. فما هو الجنب؟ الجنب من لزمه الغسل عن جماع أو إنزال، هذا الجنب من لزمه الغسل عن جماع أو إنزال. وقد كان كثير من الناس ولا سيما الشباب الذي تزوج أخيرا يظن أنه لا غسل بالجماع المجرد، وهذا خطأ. وينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بين الناس أن الجماع يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. يعني بعض الناس يسألنا له شهر أو شهران أو أكثر لا يغتسل من الجنابة إلا إذا كان هناك إنزال، وهذا خطأ. طيب لماذا أتى المؤلف في هذا الحديث في هذا الباب؟ إشارة إلى قول بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فإنه يكون نجسا، وبعضهم يقول إنه يكون طاهرا غير مطهر. ونحن نقول الحديث لا يدل لا على هذا ولا على هذا. أما الأول فما أبعد دلالته عليه، كيف يكون نجسا وبدن الجنب طاهر؟ إن أبا هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فانخنس، يعني انسل بخفية واغتسل ثم حضر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فقال إن المؤمن إشارة إلى أن أبا هريرة لما فهم أن الجنب لا يجالس الشرف أو العظمى بين له أنه لا ينجس، إذن لا ينجس وهو جنب. فالقول بأن ما ينجس قول ضعيف جدا. القول بأنه يكون طاهر غير مطهر من أين ذلك؟ أولا أننا لا نسلم وجود قسم من الماء يسمى طاهر لأنه ما في دليل. وثانيا لو سلمنا هذا أو كان في دليل عليه فإن هذا حديث لا يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء إطلاقا، وإنما وجه الخطاب لمن اغتسل. أما الماء فلم يتعرض. نعم. قال وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا فيه خصوص عموم بالنسبة لما سبق. هنا قال ثم يغتسل فيه ولم يقل من الجناب، بل قال ثم يغتسل فيه، لكنه قيد هذا أنه على الإغتسال بما إذا بال فيه. إذا بال فيه، فقول لا يبولن البول معروف، وقول في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقول ثم يغتسل فيه أي ينغمس، لأن فيه الظرفية والظرف يكون عاما للمظروف، فإذا جعلنا الماء ظرفا لازم من ذلك أن الإنسان إيش ينغمس فيه. طيب، إذن هذا الحديث ليس الحديث الأول، لأن الحديث الأول نهي الرجل أن يغتسل وهو جنب، أما هذا فهو نهي الرجل أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه. ولا شك أن هذا النهي موافق للحكمة، لأنه كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب لتتطهر به أو تتنظف به؟ هذا غير لائق، حتى الفطرة والطبيعة تنافي ذلك. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها ما سبق في الأجزاء قبله، وهي مراعاة الشرع للصحة وشموله لمصالح العباد في المعاش والمعاد، ومنها نهي الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فيفهم من جواز البول في الماء الذي يجري، وهذا المفهوم فيه التفصيل. إذا كان الماء الذي يجري لا يمر بأحد يتلوث بالنجاسة لو أصابه فلا حرج أن تبول فيه، لأن هنا لم تضر أحدا. أما إذا كان الماء سوف ينزل إلى أحد ينتفع به شربا أو طهارة فهنا لا يجوز أن تبول إذا كان يمكن أن يتغير هذا الماء بالبول. أما إذا لم يمكن، مثل إنسان بال في وادي شعيب عظيم أو في نهر، هذا لا يؤثر، لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أو نقل الأسئلة